نواصل القراءة أيها الإخوة في باب الجمعة من بلوغ المرام. في أحد الإخوة سألني بالأمس لما انتهينا من محاضرة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أن بعض الناس يكتب صاد أو صلعم، هذا أيضا منهي عنه، وقد يعني نبه المحدثون رحمهم الله وأهل العلم عموما لأن هذا لا يجوز. اكتب صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لك، هذه عبادة، هذه طاعة، فكون واحد يكتب صاد أو صلعم أو كذا، هذا خطأ، وقد نبه العلماء عليه. نعم، نواصل الآن القراءة. وعن عمار بن ياسر، صفحة 73. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن نعمان
ابن النعمان
رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الجمعة من كتاب الصلاة، وفيهما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل، يعني يوم الجمعة ما يقرأ فيها، وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة على فقهه وعلى علمه، أنه يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله ثلاث سنن في القراءة في صلاة الجمعة. قرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة والمنافقون، وقرأ بالجمعة والغاشية، وقرأ بسبح والغاشية. هذه كلها سنن ثلاث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إن يعني تقصير الخطبة يجمع الأفكار ولا يمل الناس ويفيدهم، ولكن كما قالوا يعني التقصير المخل والإيجاز المخل هذا لا يفيد الناس، خاصة في بعض الأحوال، في بعض الأمور عندما تقع عند الناس ويجب التنبيه عليها. يعني لا، نحن لا نقول يطيل، فالإطالة خطأ، لكن عاد الإيجاز المخل أيضا ليس بصحيح. لكن الإنسان يحرص بين هذا وهذا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. جاء في رواية لمسلم زيادة قال عليه الصلاة والسلام: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. ما في شك أن البيان والفصاحة لها سحر، يعني لها تأثير في قلوب الناس. فعلى الخطيب على كل حال أن يأتي بجوامع الكلم، وأن يحرص على الدليل من الكتاب والسنة، وأن يختصر وعدم الإطالة، لأنه كما قيل: إذا طال الكلام مل، وإذا كثر أنسى آخره أوله. فالإطالة لا خير فيها، والإيجاز أيضا المخل أيضا لا يناسب. فعلى كل حال الخطيب يجتهد في هذا ويلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان. بنو حارثة هذه هي يعني بيت الأخيار. أم هشام هذه رضي الله عنها من أوائل نساء الأنصار إسلاما، هي وأهل بيتها. فأبوها حارثة بن النعمان هذا سيد وشريف من شرفاء بني حارثة، وهم من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. كان كريما شريفا، كان ملاصقا لبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يتحول، يعني أن يتوسع، ترك له حارثة ذلك المكان رغبة فيما عند الله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من حارثة. في هذا البيت المبارك، بيت حارثة بن النعمان، تربت أم هشام رضي الله عنهم أجمعين. وكانت من أوائل هي وأهل بيتها إسلاما قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حضرت بيعة الرضوان هي ووالدها وجملة من أهل بيتها. كانت رضي الله عنها حفية بطلب العلم والتردد على حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين، تتعلم وتتفقه في دينها بل وتتحمل مسؤولية بلاغ الدين، وهذه مسألة مهمة نبه عليها بعض الشراح. قالوا إن المرأة لها ثقل في الإسلام ولها مسؤولية عظيمة تتحمل بلاغ هذا الدين. يعني هذا الحديث الآن مشهور عن أم هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة، هذا مشهور عنها. نعم قد يكون روي عن غيرها أو قصدي رواه غيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو مشهور عنها. فهذا يدلك أخي المسلم وأختي المسلمة من تسمعنا الآن أن المرأة في الإسلام تتحمل مسؤولية كبيرة في تبليغ هذا الدين وفي نقل هذه السنة وبيانها للعالمين. فالمرأة ولله الحمد لها إكرام ولها إجلال في دين الإسلام، ومن ذلك إجلالها في تحمل مسؤولية بلاغ هذا الدين وتعليمه للناس. قالوا إن أم هشام رضي الله عنها كانت حفية بالقرآن الكريم وحريصة على حفظ القرآن الكريم، ومن وسائل ذلك أنها كانت تسمع الخطبة، خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظت سورة قاف من كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في خطبة الجمعة. فلله درها رضي الله عنها وأرضاها، كم حوت من العلم وكم تعلمت من الخير. وهنا أيها الإخوة أذكر بجملة قرأناها إن كنتم تذكرون لما شرحنا شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو الآن أبشركم في طور يعني الطباعة إن شاء الله بعدما انتهيت يعني وأضفت إليه سيطبع إن شاء الله عن قريب. تذكرون من ضمن وصايا الإمام البربهاري قال: ونحفظ حق أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه من المؤمنين. نعم جيران النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم حظ ولهم حق ولهم رعاية، وخاصة بنو حارثة. بنو حارثة هذول كانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: الأسودان، التمر والماء. جاء في رواية عند الترمذي وتذكرون أننا قرأناها قالت: إلا أن بيوتا من الأنصار قريبة منا، لعلهم بنو حارثة أو غيرهم الله أعلم، قالوا كانوا يتعاهدوننا باللبن، كانوا يبعثون يحلبون من منائحهم فيرسلون ما تيسر من اللبن إلى حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أتذكر أن هذه الوصية، نعم أيضا جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منزلة ولهم مكانة، ومنهم بنو حارثة، ومنهم هذا الشريف الكريم أهل الفضل والخير، وهو أبوها حارثة ابن النعمان رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء يجب أن نعرفهم وأن نحفظ أسماءهم رضي الله عنهم. تقول رضي الله عنها: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على ذكائها وعلى حفظها، مجرد سمعتها كذا مرة وحفظت سورة قاف. هذا والله الحمد يدل على أن المرأة كالرجل فيها خير وفيها البركة، إذا وجهت واستفادت تتعلم تحفظ وتستفيد. وكم من النساء حفظن القرآن بالقراءات السبع وبالعشر، والإمام أبو حيان رحمه الله صاحب التفسير كتب كتابا في إحدى بناته اسمها نضار، حفظت القرآن بالقراءات السبع وتوفيت في حياته فكتب هذا الكتاب عنها. الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء كتب رحمه الله سيرة عطرة في إحدى بناته حفظت القرآن بالقراءات العشر وكانت تقرأ ويتعلم النساء على يديها. فالحمد لله المرأة كالرجل، إذا وجهت توجهت وإذا أفيدت استفادت، ويا باغي الخير أقبل، هذا الخير مفتوح والإنسان يتقدم فيه والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف كما تقول كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، لا شك أنه ليس المقصود في كل جمعة، لكنه ما كان يتركها لأنها يعني يخفى عليها، يعني هي ليست رجلا يصلي دائما فيخفى عليها، لكن مما يدل على كثرة قراءته صلى الله عليه وسلم لسورة قاف. قال العلماء لما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف؟ قالوا لأنها تضمنت مقاصد عظيمة. أولا الكلام عن بدء الخلق ومنتهاه، الكلام عن حال المحتضر، الكلام عن أحوال الجنة وأهلها وعن النار وأهلها وعن الجنة وأهلها. الأمر الرابع وهو في غاية الأهمية الحديث عن القرآن الكريم، وما أعظم حديث القرآن عن القرآن. شوف الناس الآن يفسرون ويكلمون، نعم هذا جهود مشكورة وكتب العلماء فيها، لكن عندما يأتي الكلام عن القرآن في القرآن هذا قمة البيان والوضوح. الله عز وجل أقسم هنا قاف والقرآن المجيد. طيب من الذي يستفيد من هذا القرآن؟ من الذي يعيه؟ من الذي يفيد منه؟ الله عز وجل قال في أواخر السورة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا والله لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن إذنوا لي ببعض اللطائف التي يجب أن تقال في مثل هذا المجلس الشريف. أولا الله جل وعلا قال إن في ذلك لذكرى، موعظة وبيان هذا القرآن العظيم لشخص في إحدى حالتين، لمن كان له قلب. هذا القلب أي قلب؟ فسره جاء بيانه أيضا في سورة ياسين، قال جل وعلا لينذر من كان حيا، يعني المقصود القلب الحي، القلب اللي فيه محبة للخير، إقبال على كلام الله، هذا يستفيد من القرآن. أما القلب الميت المعرض هذا ما لجرح بميت إيلام، هذا كما قال شيخ الإسلام لو من لم يتعظ بالقرآن لم يتعظ، لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ بالقرآن متى سيتعظ؟ يجب أن يكون قلبك حيا نديا قريبا من الله سبحانه وتعالى حتى تستفيد. ثم قال جل وعلا أو ألقى السمع وهو شهيد. شوف يعني الجمع بين الكلمتين، أولا الله عز وجل ما قال أو سمع القرآن، لا، الله قال ألقى السمع، يعني كأنك تقبل بكليتك على كلام الله سبحانه وتعالى. الحين لما يقال فلان ألقى نفسه في شيء يعني رماها، مثلا فلان ألقى بنفسه في البحر أو في نهر يسبح فيه مثلا، معنى أنت تلقي بسمعك يعني تتجه اتجاها كاملا لا يشغلك عن كلام الله أي شاغل. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال العلماء شهيد يعني حاضر متأثر بكلام الله عز وجل. ولذلك ابن القيم رحمه الله في أول صفحتين أو ثلاث صفحات في كتاب الفوائد كتب كلاما نفيسا في مثل ما ذكرته، كتب سؤال قال من الذي يتأثر بالقرآن؟ قال لابد من أمور، أولا المحل القابل وهو القلب الحي، اثنين بذل الأسباب وهو أن تقبل بقلبك، أن تصغي للقرآن، أن تقبل عليه، أن تشهده، أن لا تنصرف عنه. الأمر الثالث أن لا تستعيض بغيره عنه، يعني ما تشغل نفسك والله بقيل وقال وكذا وكذا، لا، تعطي نفسك كلام الله عز وجل وهو أعظم الكلام وأجله. له كلام رحمه الله نفيس، أنا أوصي الإخوة بقراءته، أول ثلاث صفحات كتبها رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد. ثم في أواخر السورة قال جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بيّن الله عز وجل من الذي يتذكر بالقرآن، من الذي يتعظ؟ هو الذي يخاف الله عز وجل ويخاف الوعيد، يستعد للقاء الله عز وجل. على كل حال أسباب التأثر وعوامله كثيرة، وأنا أذكر والله الحمد أننا قرأنا يوما في شهر رمضان الماضي كلاما حول تأثر بالقرآن وعن أسبابه وعوامله، لعله يعني يراجع ويستفاد منه، والله المستعان. على كل حال هذا حديث يعني أم هشام بنت حكيم. وقد كتب العلماء ترى باب الفائدة عن المناسبات بين ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاته أو في خطبته، كتبه وش المناسبات، ما اللطائف، ما الأحكام. راجع هذا في علم المناسبات في القرآن الكريم، له أنواع 1 2 3 4، ومن ضمن الأنواع قالوا المناسبات لما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي خطبته. راجع كلام العلماء تستفد إن شاء الله تعالى. هنا من باب التنبيه يسأل بعض الإخوة يقول كيف نقرأ سورة قاف؟ يقول اقرأ سواء في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. واحد يقول والله أخشى أني أخطئ فيها أو أرتبك، ما في مانع، خذ المصحف أنت اقرأ من حفظك، خشيت تخطئ افتح المصحف وصحح لنفسك واقرأ، اقرأ سورة قاف. قال بعض العلماء ومنهم كلام نفيس للشيخ بن عثيمين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ سورة قاف في محضر الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعلق ولا كان يبين، لأنهم يفهمون، عرب أقحاح يفهمون لغة القرآن، هي اللغة العربية يفهمون، ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يقف ويبين. لكن يقول الشيخ رحمه الله أنا أستحب وأرى للخطيب إذا قرأ سورة قاف أن يقف عندها وقفات تأمل ونظر، فيقول أيها الناس إن هذه السورة العظيمة فيها مقاصد مثل ما ذكرت لكم الآن قبل قليل على وجه الاختصار وعلى وجه ما يناسب الناس وينفعهم، هذا يحرص عليه الخطيب. أما كون الخطيب لا يقرأ هذه السورة، للأسف للأسف أنا أقولها الحقيقة، تكاد تكون سنة مندثرة. أنا ما أقول ما أحد يقرأها، لا، هناك إن شاء الله من الخطبة من يقرأها لكنه قليل، يجب، لا أقول يجب لكن أقول ينبغي أن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لك أخي الخطيب ما بين وقت وآخر تقرأ سورة قاف، اقرأها مثلا في الخطبة الأولى في الخطبة الثانية مثلا، تقف في تأملات وفوائد مستنبطة من هذه السورة، هذا كلام جميل، تنقل كلام للسلف، ستجد أقوال عظيمة للسلف هنا، راجعها وتستفيد منها إن شاء الله تعالى. الكلام في هذا لا يمل، والمعذرة على الإطالة، والله المستعان. نعم تفضل الحديث الذي بعد، حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الحبر رضي الله عنه وأرضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحديث أيها الإخوة لا يخفى على شريف علمكم أنه يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام حين يخطب، يجب عليه أن ينصت ولا يجوز له أن يتكلم، يعني سماع الخطبة واجب واجب ولا يجوز التشاغل عنها، حتى باستعمال السواك واحد يتسوك والإمام يخطب لا يجوز، قال العلماء لا يجوز التسوك، لا يجوز رد السلام، حتى السلام وأنت تدخل يعني سلم سلاما خفيفا، أو بعضهم يقول لا تسلم حتى لا تشغل الناس. أيضا قالوا رد السلام لا يجوز، تشميت العاطس لا يجوز، كل هذا من باب أنه يجب أن تكون منصتا لخطيبك. فضلا أن يتكلم الإنسان أو أن يعبث بالحصى أو يعبث بشماغه أو يعبث بشيء أمامه، هذا لا يجوز، من فعل هذا فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا في رواية الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغوت، اللغو هنا فسر بقول عليه الصلاة والسلام ليست له جمعة، يعني فاته فضلها، فاته شرفها وخيرها، نعم هي تجزئه ولا نقول يعيد، لكنه فات هذا الخير، فاته هذا الفضل. ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار، وهو يعني كما قال أهل العلم وأهل الأدب هو من أبلد الحيوانات ومن أغباها، ويعني جاء يعني التشبيه به في مواضع يعني مستقبحة، في مثل اليهود وفي من يرفع صوته وغير ذلك، فحاله سيئة. فقالوا إن من حضر الخطبة واشتغل عنها ولم يستفد من خطيبه كمثل الحمار الذي لو حمل فوق ظهره القرآن والصحيحين والسنن والعلم ما استفاد بشيء، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكفى بهذا ولا شك ردعا وزجرا لمن يشتغل في خطبة الجمعة بكلام أو بحديث، بل حتى إذا يقول الشراح إذا كان هذا في حق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني مثلا واحد رأى واحد يتكلم وقال له أنصت، أنت أيها الآمر أو الناهي لا جمعة لك، إذا كان أنت لا جمعة لك إذن فما بال المنهي، فما بال المخطئ في الأصل، هذا وضعه أشنع وأشد خطرا. إذن يجب عليك أخي المسلم الإنصات. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وهو إمام في الرواية والدراية يقول إن كلام الحافظ بن حجر، هنا قال إنه رواه أحمد بإسناد لا بأس به، قال لا كلامه غير صحيح بل إسناده ضعيف. قال وضعف الحديث من جهتين، من جهة السند ومن جهة المتن. قال أما من جهة السند فإن في سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وهو ضعيف فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. قال ثم إن في متنه نكارة، قال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال من تكلم أو من نصح بأنه كمثل الحمار يحمل أسفارا، والله عز وجل ما ذكر هذا إلا في حال اليهود الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه وهم يعلمون أنه حق وصدق، إلا من فتح الله عليه فأسلم كعبد الله بن سلام وغيره رضي الله عنه وأرضاه. فيقول سماحة الوالد إنه أن في المتن نكارة، ولذلك يغني عنه يقول سماحته الحديث على كل حال في العموم فيه النهي وفيه التغريد، ويغني عنه ما في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومعنى لغوت هي مفسرة بالحديث السابق يعني لا جمعة له، ليست له جمعة، يعني أنه فاته فضلها وشرفها وما أعد الله لأهلها، وهي تجزئه ولا يلزم بالإعادة، وفي هذا وجوب الإنصات. فكما قلت أيها الإخوة نقلا لكلام أهل العلم لا يجوز رد السلام ولا استعمال السواك ولا تشميت العاطس، إلا لو أن الخطيب كلم أحدا لأمر ما كما سيأتينا في حديث جابر مثل لما قال له قم فصلي ركعتين، نعم لا حرج، الخطيب يتكلم ويكلم لا حرج، أو لأمر مهم أيضا مثل قصة الأعرابي الذي جاء الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يا رسول الله هلكت العيال وأجدبت الأرض إلى آخره، فسأل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الغيث فأنزل الله عز وجل لهم عليهم الغيث إلى آخره، يعني لمثل هذه الأحوال لا حرج. أيضا قال العلماء يستثنى التأمين، كون الإمام يدعو ويؤمن الناس هذا أيضا لا حرج في ذلك، اللهم في رفع اليدين لا ترفعان إلا في دعاء الإمام إذا رفعهما في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وما عدا ذلك فلا ترفع اليدان. أيضا قال ويستثنى من ذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن الخطيب جاء ذكر حديثا أو ذكر شيئا من السيرة النبوية ومر بك اسمه صلى الله عليه وسلم، نعم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام وغيره ذكره الشيخ رحمه الله، وأورد الأسئلة رد السلام تشميت العاطس وهذه، ونعم هو وغيره نبه أنها لا تصنع ولا تعمل. ذكر الشيخ أيضا جملة من الحديث من الفوائد، قال أنه لا يجوز الإنسان أن يسلم على صاحبه والإمام يخطب، ولا يجوز أن يشمته، ولا يعني إلى جملة من ذلك إلا ما ذكرت استثناءه والله أعلم. نعم حديث جابر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه.
الحمد لله. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد والأحكام. أولا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعليما وأحسنهم أدبا وأعلمهم في الأبواب كلها، ومن ذلك باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا الرجل، ما قال قم، لا، سأله عليه الصلاة والسلام، قال: صليت؟ هذا من باب الحقيقة الأدب والاستضاح، فلله دره صلوات ربي وسلامه عليه، أعظم به من أدب ومن كرم. ونحن قرأنا بالأمس، سمعنا كلام الإمام النووي عندما قال إنه جمع الفضائل وجمع الآداب وجمع الأخلاق الحسنة عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه، قال: أنت ما صليت؟ أنت لا، سأل، صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فيعني هذا هو التعليم والأدب. الإنسان لا ينكر مباشرة، تثبت، اهدأ قليلا، تمعن، إذا تبين في خطأ فأنت ولله الحمد ترشد بما آتاك الله من العلم من الوحيين الكتاب والسنة، وتذكر ما تيسر لك من كلام أهل العلم. المهم، دخل هذا الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فيه جواز كلام الخطيب مع أحد الأئمة، ونحن قد ذكرت هذا فيما مضى، يجوز أن الخطيب يسأل ويجيبه، وهذا لا يعد لغوا، لا يعد لغوا، لأن الرجل الآن في صلاة الجمعة، هو جاء وهو في الجمعة. ثم أيضا فائدة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أمر مهم، وهو مسألة أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تأخرت؟ ولماذا أنت متأخر؟ لا، لأن المقام ما هو مقام تفاصيل وكلام، هذا مقام خطبة والناس يستمعون له، المقام مقام إرشاد في ناحية معينة. وليس معنى هذا أنه ما ينبه، لا، لابد أن يحث بعضنا بعضا على التبكير وعلى وعلى، لكن المقام الآن مقام ضيق، ما هو مقام نصائح وإرشاد، هو سؤال عن قضية هل صليت ولا لا، يعني هل صليت تحية المسجد أم لا. وهذا يدل أيها الإخوة على ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، على أن تحيتي ركعتي المسجد، تحية المسجد، أنها واجبة. قالوا: لو لم تكن واجبة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم هذا الرجل وأن يصلي ركعتي، ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا كونه طلب دل على أنهما واجبة، وهذا هو الراجح. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها يعني سنة مؤكدة. الأمر مهم أيضا من الفوائد في هذا الحديث الستر. نحن لا ندري من هو هذا الرجل، قيل فلان قيل فلان، والله أعلم، لكن شوف الحديث جاءك بالاختصار متفق عليه، جاء رجل ولا ندري، لأن الهدف ليس هو فلان ولا علان، الهدف هو الفائدة، الفائدة هو وأن نستفيد الحكم الشرعي، وهو أنك إذا جئت والإمام يخطب فصلي ركعتين. لا يجوز كما في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا سؤال يطرحه كثير من الإخوة: لو دخلت والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أصلي الركعتين أو أنتظر؟ ما قولاني لأهل العلم؟ القول الأول يقول: لا، انتظر، أجب المؤذن واغتنم الخير وما هي إلا دقائق معدودة، ثم تصلي وتسمع بعد ذلك الخطبة. هذا قول. القول الثاني يقول: لا، بل أد الآن تحية المسجد. قالوا: لأن سماع الخطبة واجب مقدم على متابعة المؤذن وسماعه، وهذا أيضا قول قوي، وقد رجح القول الثاني جماعة كثيرة من أهل العلم أنه مذ يدخل يصلي ولا ينتظر حتى يفرغ المؤذن. ولذلك يعني أنا أرى أن بعض الإخوة ينكر إنكارا شديدا على من وقف ثم انتظر ثم صلى، وهذا قول قوي لبعض أهل العلم، هما قولان في هذه المسألة، والله أعلم. نلتقي غدا على خير إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الأسئلة. الحمد لله. هذا طلب تكرر علي، وهو أن بعض الإخوة جزاهم الله خير يحسنون الظن، يقولون لو أرسلت الأوراق التي حضرتها بالأمس في المحاضرة ترسلها لنا عبر المجموعات. الحقيقة الأوراق يعني هي مجرد عناصر يعني ومعلومات متناثرة، فلا أستطيع أنني أرسل شيئا لابد أن يحرر وأن يرتب وأن تعاد صياغته، فأنا أعتذر يعني من الإخوة. إن تيسر في قادم الأيام، أنا أقول إن تيسر، أنا لا أعد ثم لا أفي، هذا صعب، أنا أقول الله أعلم إن تيسر. هذا يقول كيف نوفق بين حديث أم هشام قراءة سورة قاف وبين عدم الإطالة في الخطبة؟ نعم، وهذا مما استدل به العلماء على أنه لو أطال قليلا لا حرج، يعني ليس المقصود أنه يعني دائما، لكن للحاجة للضرورة لأمر ما، فنعم لا حرج في الإطالة غير المملة. إذا جاء أحد يوم الجمعة وأراد أن يصافحني فهل أصافحه؟ نقول نعم صافحه، ولكن يعني بهمس قليل، لا ترفع صوتك. هذا يقول كيف تكون المرأة كالرجل في الإسلام؟ نعم، في العلم، في التعليم، في الإرشاد، في التوجيه، في أركان الإسلام، نعم الرجل يختص بأمور والمرأة تختص بأمور. في حقوق الزوجية، هذه لها حقوق، هذا له حقوق. الرجل مطالب مثلا الجهاد في سبيل الله، يجب عليه الصلاة جماعة في المسجد. المرأة مثلا مطالبة بأمور الحجاب، الستر، يعني أشياء، وفي أشياء يشتركان فيها. هذا الحقيقة الخط غير واضح ولا أدري عنه. يقول هذا كثر في هذه الأزمان من يذكر أن غدا سيكون مطر وبنسبة كذا وكذا. لا، هم يقولون، وأنا قلتها في أول درس، هم يقولون نتوقع، ما في أحد يجزم، الذي يجزم هذا لا يجوز، لا يجوز الجزم. هم يقولون توقعات، احتمال يكون أو لا يكون، نعم، فقد يكون هذا صحيحا وقد يكون هذا خطأ. نحن نأخذ أيها الإخوة الأسئلة المرتبطة بالدرس. أولا، ما حكم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد اختصارا؟ أنا قلت إن هذا لا يجوز، وقد نبه العلماء على أنه لا يجوز. قال دعيت إلى وليمة غداء قبل العصر، صاحب الوليمة تأخر علينا فأكلنا. على كل حال هداكم الله جميعا، المفترض أنه يقدم الأكل أو يؤخر بعد العصر، إلا إذا كنتم جياعا، فنعم ما في شك أنه ما يجوز أن تأتي تصلي وأنت جائع ويعني وهو بحضرة طعام. لكن إذا كنتم والله الحمد في حال طبيعية، فالمفترض تصلون جماعة، إما تأكلون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، والله أعلم. هذا يقول صلى الجمعة في مكة، فهل يجمع معها العصر؟ لا، نقول لا تجمع معها. إذا صليت في مكة جمعة فإنه لا يجوز لك على القول الراجح أن تجمع معها العصر. يقول ودي أحصل على 100,000 صلاة، خلاص صليت جمعة لا يجوز لك. لكن نعم، لو صليتها ظهرا ركعتين تجمع معها العصر ركعتين. هذا يقول هل إذا تاب الإنسان من الزنا هل سيزول عنه دينا كما قال الشافعي رحمه الله إن الزنا دين؟ الشافعي رحمه الله يعني هذا اجتهاد منه، مو بلازم كل من زنى يزنى بأهله. نعم إنسان خطر وهذا أمر عظيم، لكن من تاب تاب الله عليه، يزول عنه هذا الدين كما يعني يروى عن الشافعي، وهو ليس بجزم، هذا العلم عند الله. لكن الأعظم من هذا أن يتوب الله عليك، أن يمحو الله عنك هذه الفاحشة، إنه كان فاحشة، فالزنا فاحشة وعظيمة. فإذا الحمد لله من تاب تاب الله عليه ويزول، لا سواء دين عليه ولا غير دين، تب إلى الله وابدأ صفحة جديدة وأصلح حالك. هذا يقول هل يجوز صلاة ركعتين عند دخول المسجد عند غروب الشمس قبل صلاة المغرب بخمس أو عشر دقائق؟ الراجح، أنا عندما نقول راجح معناه في خلاف، الراجح أنك لا تصلي وإنما تجلس، أيضا لا تقف. لو أحد يقعد واقف عشر دقائق خمس دقائق، لا هذا غير صحيح، اجلس ولا حرج في ذلك. ويعني هذه فتوى سماحة والدنا الشيخ مباز رحمه الله وغير من أهل العلم، أن الوقت المضيق عند غروب الشمس قريبا منها أنه لا تصلى ركعة الفجر، لا تصلى ركعة الفجر، وإنما تجلس والحمد لله، لأن هذا وقت ضيق ولا تصلى فيه. هذا الأخ يعني كان في سؤال يسألون عن كتب التفسير للإمام الواحدي البسيط، فأقول نعم الواحدي رحمه الله له ثلاثة تفاسير، البسيط والوسيط والوجيز. البسيط هذا حقق رسائل دكتوراه وقد طبعته عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، روجع وهو يمثل اتجاه من اتجاهات التفسير وهو التفسير اللغوي لا يستغني عنه طالب العلم، ولذلك أئمة التفسير وكبارهم ينقلون عنه، ما تجد أحد جاء بعد الواحد إلا وينقل عنه. بعده الوسيط، وقد حقق أيضا رسائل دكتوراه وماجستير ولا أعرف أنه، وهو يعني مطبوع طبعة تجارية في السوق. وهناك الوجيز، الوجيز حقيقة يقع في مجلدين، وهو مناسب لولا تأثر المؤلف بمذهب الأشاعرة، عنده تأثر وعند التأويلات، ولذلك نحن لا ننصح بقراءته إلا من كان عنده علم في العقيدة أو طالب علم متخصص في القرآن وعلومه، عنده بحث مثلا في الاختيارات أو الترجيحات وعنده حصانة علمية يفرق ويميز، نعم هنا لا حرج في ذلك. كما أن له كتابا في المكتبة القرآنية وهو بعنوان أسباب النزول، وهو يعد من أوائل الكتب التي كتبت في أسباب النزول، لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم بعنوان أسباب النزول، اجتهد فيه غاية ما بلغه. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العجاب في بيان الأسباب، وهو من أفضل الكتب، يقع في مجلدين، ولكنه لم يتمه، فيما أعرف أنه وصل إلى نهاية سورة النساء فيما أعرف، ويقع في مجلدين، لكنه تعقبه في مواضع كثيرة، وإن كان الواحد تعقب من قبله لكن جاء من تعقب من بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.